عندنا ما يتعلق بالضوابط الفقهية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من الموضوعات الفقهية المهمة التي يحسن بطالب العلم أن يتعلمها وأن يدرسها ما يتعلق بالضوابط الفقهية. والمراد بالضوابط الفقهية تلك القواعد الكلية التي تقتصر على باب فقهي واحد، فنقول في تعريف الضوابط الفقهية، في تعريف الضابط الفقهي: هو قاعدة كلية تنطبق على جزئيات مختلفة من باب واحد. قاعدة فقهية كلية تنطبق على جزئيات كثيرة من باب واحد. ومن أمثلة ذلك قاعدة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فإن هذا الضابط يقتصر على باب واحد وهو باب الرهن. ونريد أن نفرق بين الضابط الفقهي وما له به اتصال. أول ما نريد أن نفرق بينهما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. والقاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي يصدق على جزئيات كثيرة. من أمثلة القواعد إيش؟ اليقين لا يزول بالشك، هذا يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. بينما الضابط الفقهي هو حكم كلي فقهي يصدق على جزئيات من باب واحد، وبذلك نعرف أن الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية يشمل أمورا. الأمر الأول أن القاعدة تشمل فروعا في أبواب مختلفة، بينما الضابط الفقهي يقتصر على باب واحد. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية تتضمن علة الحكم ومأخذه، كما في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن الضرر منفي في الشريعة، يشمل جميع أبواب الفقه، بخلاف الضابط الفقهي فإنه يقتصر على بابه. مثال ذلك: ما جاز في صلاة الفريضة جاز في النافلة. هذه قاعدة فقهية، ليس كذلك؟ ضابط فقهي. لماذا؟ يختص بباب واحد. الشيء الآخر ليس فيه إشارة لمأخذ الحكم، عندما تقول لا ضرر ولا ضرار فيه إشارة إلى العلة، لكن هنا ما جاز في الفريضة جاز في النافلة ليس فيه إشارة إلى علة الحكم. إذن كم الفروق بين الضابط والقاعدة الفقهية؟ الأول الضابط في باب واحد والقاعدة في أبواب متعددة، والثاني القاعدة فيها إشارة لمأخذ الحكم، والضابط لا يتضمن إشارة إلى مأخذ الحكم ودليله. طيب ما الفرق بين الضابط والمسائل الفقهية؟ المسائل الفقهية لا بد أن يكون فيها حكم شرعي، والحكم الشرعي الحكم الفقهي يصدق على عدد من الأفراد، لكنه لا يصدق على أنواع، بخلاف إيش؟ بخلاف الضابط الفقهي. مثلا الصلاة واجبة، هذا حكم فقهي، صلاة الظهر واجبة حكم فقهي، وبالتالي أخذنا منه وجوب صلاة الظهر، يندرج فيه صلاتي للظهر وصلاتك، صلاتي اليوم وصلاتي غدا وصلاتي أمس، كل هذه من نوع واحد لا تختلف حقيقتها، خلاف الضابط. بخلاف إيش؟ الضابط، فإنه قد يندرج تحته أحكام فقهية مختلفة النوع. واضح هذا؟ في إشكال؟ طيب ننتقل للجزئية التي بعدها، وهي إطلاقات. لا نعم، مثال المثال اللي قبل قليل، ما جاز في الفريضة جاز في النافلة، يدخل فيه سنن الرواتب، صلاة الليل، الوتر، صلاة التراويح، هذه أنواع ليست أفرادا. إيش الجزئية اللي بعدها؟ ها؟ نعم، إطلاقات لفظ الضابط. قد يطلق الضابط على المعنى السابق وهو القواعد المختصة بباب واحد، وقد يطلق الضابط ويراد به ما هو أعم حتى يشمل القواعد، وقد يطلق لفظ الضابط ويراد به المعيار الذي يطبق على المسائل. وهذه إطلاقات يجدها الإنسان عند الفقهاء في أثناء قراءة الكتب الفقهاء. بعض الفقهاء أيضا يطلق لفظ الضابط ويريد به القاعدة. تعرف القاعدة تأخذ إيش؟ فروعا من أبواب مختلفة. هكذا أيضا قد يطلق الضابط ويراد به التنبيه، يقال ضابط حكم كذا، طيب نتكلم عن تاريخ الضوابط ومصدر حجيتها. سم ضابط الحرز، يعني ما معنى كلمة ضابط هنا؟ معيار. ايش قلنا؟ تاريخ وجد في عدد من النصوص الشرعية كتابا وسنة عدد من الضوابط،
من أمثلة ذلك قول عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا ضابط في باب الأطعمة. حرمت عليكم الميتة، هذا ضابط في باب إيش؟ الأطعمة. هذا ضابط ولا حكم فقهي؟ تحته نوع وأنواع كثيرة. نوع واحد يعني ميتة الأرنب تساوي ميتة الجمل، نوع واحد. تقول نوع واحد ولا ليست نوع واحد؟ وهكذا أيضا ورد في السنة النبوية عدد من الضوابط الفقهية. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وقوله: ما أبين من حي، قول صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميتة. ومن أمثلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. هذا ضابط في إيش؟ في باب القضاء. وهكذا أيضا تكلم الصحابة بضوابط فقهية تمكنا من استعمالها في العديد من المسائل. من ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به من إيش؟ الفروج. وهكذا أيضا تتابع التابعون فتكلموا بكلمات بمثابة الضوابط الفقهية في الأبواب. وقد قال الأئمة بضوابط فقهية، مثال ذلك قول الإمام أحمد: كل زوج يلاعن. هذا ضابط ولا قاعدة؟ ليش؟
ما تحت
لا، لأنه تحت في باب واحد، لكن التفريق بينها الضابط والحكم الفقهي. رأيكم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ قاعدة في الشروط من الأبواب عدة، لكن لما قال الولاء لمن اعتق هذا ضابط في باب واحد. بعد ذلك تتابعت كلمات الأئمة رحمهم الله حيث استعملوا ضوابط فقهية بعد ذلك تتابع كلام الأئمة في استعمال ضوابط فقهية توجد في الأبواب. هل هناك من ألف الضوابط برسالة مستقلة أو كتاب مستقل؟ قل: لا أعرف أن أحدا من أهل العلم المتقدمين ولا المتأخرين أفرد الضوابط بباب مستقل أو تأليف مستقل، وإنما يجعلونها مع القواعد. الأول من يمثل لنا بأمثلة؟ كتب فقهية تعرضت للضوابط الفقهية. قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب الضوابط الفقهية فيها قليلة، وذكر أكثر من 100 قاعدة، منها ما هو تقاسيم، تقاسيم أيضا علم مستقل، ومنها ما هو حكم فقهي مجرد، ومنها ما هو ضوابط فقهية، ومنها ما هو قواعد. فلم يفرد الكتاب في الضوابط. إيش؟ أيضا كتب الأشباه والنظائر لا ليست مؤلفة في الضوابط الفقهية. لذلك تجدهم يذكرون القواعد 5 الكبرى، ثم يذكرون القواعد الكلية التي ليست بكبرى. ثم بعد ذلك قد يذكرون فصلا في الضوابط المختلف فيها، لكن هذه تأليف لم تعنى أصالة بالضوابط الفقهية. إيش؟ عنوانها القواعد والضوابط الفقهية للنووي رسالة، لكن ليست في الضوابط بحسب الاصطلاح الذي سرنا عليه، لأنه أولا ذكر قاعدة متعلقة بالمعتقد في أوله، ثم بعد ذلك ذكر تقاسيم ليست على حسب الاصطلاح الذي سرنا عليه. أيضا ابن قاضي الجبل وابن عبد الهادي ألفوا رسالة في الضوابط، لكن أغلبها تقاسيم ليست ضوابط فقهية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الضوابط الفقهية. يمكن تقسيم الضوابط الفقهية باعتبارات متعددة، منها موافقة النص، فهناك ضوابط مأخوذة من النصوص الشرعية، ومنها ضوابط مأخوذة من سبر مسائل الباب من قبل الفقهاء. كذلك يمكن تقسيم الضوابط الفقهية من جهة الاتفاق والاختلاف، فإن هناك ضوابط متفق عليها مثل الأصل في المياه الطهارة، و الولاء لمن اعتق، وهناك مسائل يقع وهناك ضوابط يقع الاختلاف فيها، مثل ايش؟ هل الفسخ، هل الإقالة فسخ او بيع؟ هل الخلع فسخ او طلاق؟ هل النفقة على المبتوتة الحامل، هل النفقة على الحامل نفقة قريب أو نفقة زوجة؟ هذه ضوابط خلافية يترتب على الخلاف فيها عدد من المسائل الفقهية. النوع الثالث ضوابط متفق عليها لكن يختلف في فروعها وجزئياتها. ومن أمثلة ذلك مثلا ضابط الغسل الذي كان أو الغسل الذي سببه قبله فهو واجب، والغسل الذي يكون سببه بعده فهو مستحب. إذن الغسل الذي يكون سببه قبله فإنه واجب. فهذه قاعدة ضابط مختص بباب إيش؟ الغسل. وله مستثنيات، عند بعض الفقهاء فأصل الضابط متفق عليه، لكن وقع الاختلاف في اندراج بعض الفروع تحته. الضوابط الفقهية هل هي مفيدة وهل ننتفع بدراستها؟ نقول نعم، هناك فوائد كثيرة بدراسة الضوابط الفقهية. أولها أنه علم يتعلق بالأحكام الشرعية، فهو مما يتقرب به لله ويحصل به رضا رب العزة والجلال. الثاني ضبط الباب الفقهي والإحاطة به، فإنك عندما تعرف ضوابط الباب يكون عندك قاعدة عند دراسة ذلك الباب، وتكون أغلب مسائل الباب عائدة إلى هذه الضوابط. ومن ثم من عرف الضوابط وأتقنها فإنه يتمكن من الإحاطة بالفقه. الأمر الثالث القدرة على تطبيق الحكم الفقهي على المسائل الجديدة، كذلك من فوائد دراسة الضوابط الفقهية معرفة منشأ الخلاف في كثير من الضوابط الخلافية. هناك ضوابط عامة فيما يتعلق بالفقه وعلم الفقه والعلوم، نضرب لها أمثلة. طلب العلم عبادة، يترتب عليه وجوب إخلاص النية فيه لله، أيضا من الضوابط المتعلقة بهذا لا تنسب الأقوال للأئمة إلا إذا ثبتت عنهم، أيضا من القواعد أو الضوابط الفقهية المتعلقة بالعلم أن إطلاق لفظ العلم يراد به العلم الشرعي. الاسم هذا باب في طلب العلم، باب طلب العلم، طلب العلم فريضة، ايش لضابط فقهي متعلق بباب العلم. لعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن الضوابط الفقهية في الأبواب ده من اللقاء القادم بعد غد، ويكون منهجنا فيه على الآتي: أولا ذكر الضابط الفقهي والتعريف به ثانيا، وثالثا ذكر الباب الذي يندرج تحته، ورابعا ذكر تطبيقات ونماذج لذلك الضابط. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام. ما حكم الجماعة بالنسبة للمسافر؟ الأصل وجوب الجماعة لأدلة. الدليل الأول أن أدلة وجوب الجماعة عامة تشمل المسافر. الثاني أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الثالث أن المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة في الحضر موجود في السفر. الرابع أن الشريعة جاءت بمشروعية صلاة الجماعة في حال الخوف، وهو أولى بالترخيص. ومع ذلك في صلاة الخوف لابد من جماعة، هكذا في سائل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع، بل جمع في سفره حال إقامته إقامة مؤقتة، حينئذ اشتراط الحاجة يحتاج إلى دليل. أراد أن لا يحرج على أمته، أيوة. هم تقدم معنا نماذج منه، ذكرنا قال المؤلف مثل المرضع بمشقة الاحتراز من النجاسة، هذا من الحرج. لا ما يلزم السفر، قد يكون الإنسان غير متحرج ومع ذلك يجوز له الجامع. وليك ايش رايكم؟ هذا ضابط، إيه، لكن هو تابع لي باب ايش؟ طلب العلم. يعني عندك مثلا الأصل في المياه الطهارة، أنت بتستخدمه في الاغتسال، بتستخدمه في الوضوء، بتستخدمه في الصلاة، لكن هو مبحوث في باب ايش؟ باب المياه، وإن كان له تعلق بتلك المسائل، وبالتالي نجعله ضابطا ولا نجعله قاعدة. تقدم معنا أن المذهب يرون أن الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى يشترط له أن يكون ناويا الجمع قبل البدء في صلاة الأولى، وهذا هو مذهب أحمد وطائفة. قالوا لأنه لا بد أن يقصد الصلاة وأن يقصد عين هذه الصلاة قبل أن يقدم عليها. واستدل عليه بقوله وإنما لكل امرئ إيش؟ والقول الثاني بأن هذه النية غير مشترطة، لأنه قد كان في عهد النبوة يجمع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينبههم قبل الصلاة أنه سيجمع. اشتغل في جمع. جمع التأخير لا بد أن ينوي التأخير في وقت الأولى، لأنه إذا لم ينوي كان تاركا للصلاة، لأنه خرج عليه الوقت وهو لم يصلي ولم ينوي أداءها في وقتها. نعم هذا المراد. المراد إنما يخشى الله حق الخشية، أما عوام الناس فهم يخشون الله لكن ما يخشونه مثل العلماء. علوم الأرض نقول إيش؟ كم من ملحد من علماء الأرض هؤلاء ما يعرفون الله، كيف يخشونه؟
الآن في ذلك طبعا هذا قال وقت الثانية عنها قرأها كذلك، عندنا هي وقت الأولى كما فرعت منه وقت الأولى. من جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيف وقتها، فهنا قال وقت الثانية عنها
خلط عندها خلط الجمعة العصر. هذا محل بحثه في صلاة الجمعة وليس في الجمع، وهذه المسألة الجمهور لا يجيزون الجمع بين العصر والجمعة، قالوا لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، استثني صلاة العصر جمع العصر مع الظهر لورود الدليل، ولم يرد دليل بإجازة جمع الجمعة مع العصر. ولا يصح أن نقول إن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، بل هي فرض مستقل.
سؤال بالنسبة للغبار، هل هم مبين؟
إن كان الإنسان يخشى على نفسه من هذا الغبار، إذا كان أهل البلد كلهم يخشون، مثل ما لو انعدمت الرؤية أصبح الإنسان ما يرى يده، كل يجمعوا بين المغرب والعشاء. سم لا بد أن يلحق أهل البلد مو هو بأفراد الناس. هذا ليس مسألتنا، هذا المسألة التي تذكر الآن في سقوط واجب صلاة الجماعة، حنا لا نتكلم عن مبيحات الجمع، وهما مسألتان مختلفتان.
بالنسبة للجمع في حال المطر، الإمام صلى في بيته، يعني هنا سقطت عنه علة المشقة.
حليم، ومثل ما تقدم أن المذهب قال ولو في بيته، ولو صلى في بيته، والأظهر هو وجوب أداء الصلوات في حقه في وقت هذه الصلوات.
صلى في شيء. قالوا
أن
يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية، ليس من الأولى أن يقول أن يظن أن يستمر
إيش؟
قالوا أن يستمر إلى فراغ الثانية.
إيه؟ وأن يستمر العذر لو صلوا من أجل المطر بعد ما كبر تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية، هلت عليهم الأمطار، توقفت الأمطار أو انجلت. كيف؟ هذا كلام عندك. كلام الفقهاء يقولون أكثرهم يقول إلى أن يبتدئ في الثانية، بعضهم يقول إلى أن ينتهي من الثانية، ولعل القول الأول أظهر.
قوله يباح، يعني الأدلة
استحباب الجمع. الفعل جاء ترخيصا من واجب لترك واجب، لأن أداء الصلوات في أوقاتها واجب. الفعل الذي يقع ترخيصا من واجب فحينئذ يحكم عليه بأنه مندوب، يحكم عليه بأنه إيش؟ مباح ليس بمندوب.
الصلاة في البيت لمن كان في حالة المطر لا يجوز له الجمع بحكم أن الأصل هو جواز
أداء الأصل أداء كل صلاة بوقتها، استثني من الجمع للمغرب في المسجد يجتمع الناس تالفهم ما عاد يمكن يجتمعون،
لكن حصول ضرر بالمطر قد تكون علة مستنبطة ليست منصوص عليه. الأصل في حال المطر أن يجمع بين الصلاتين في المغرب بين العشاء، من صلى في بيته يجمع على ذلك كما هو قول مذهب.
خلها تأملها إن شاء الله.
الفرق بين التخريج على المذهب والتأثير عليه بالنسبة
التخريج على المذهب قياس، تقيس مسألة على مسألة، تطبيق الضابط يكون عندك قاعدة تنزلها على أفرادها، تقول كل إنسان له سرة، وهذا إنسان فهو له سرة، هذا تطبيق الضابط.
شيخ أحسن الله عليك، قلنا المريد يشق عليه الوضوء لكل صلاة، هذا يجمع أم يتيمم للصلاة الأخرى؟
وقادر على التيمم. لا، هو الآن قادر على الوضوء إذا جمع، إذا لم يجمع لم يقدر على الوضوء، قيل له مراعاة الوضوء آكد. إليك. هل في أحد يقول بهذا؟ بدي تبحث هتشوف. للمعروف واحد يقول نشترط على الجميع، واحد يقول لا يشترط على الجميع. إذا قلنا يشترط في حق الإمام ولا يشترط في حق المأموم هذا قول ثالث. شوف هل في قال بها أحد؟
فصل بين الصلاتين مجموعتين
إيش؟ سم.
فصل بين مجموعتين.
الفصل أيضا هذه من مسائل الخلاف. جمهور يقولون ما سمي جمع إلا لجمع الصلاتين، فإذا فرق بينهما فليس هناك جمع. القول الثاني يقول بأن الفاصل اليسير ولو كان لأداء سنة أو نحوه فإنه لا يقطع، لأنه جمع بحسب العرف، ولأنه قد ورد في الخبر أنهم لما جاءوا في ميناء صلوا المغرب ثم أنزلوا رحالهم ثم صلوا العشاء، وهنا عمل. لعل هذا القول الثاني أظهر. نعم.
مطر يبلو الثياب ويوجد معه مشقة، هل يشترط أن يكون المطر مشقة للجمع بين العشاءين؟
لابد، إذا صار مطر جيد فيه هو لابد.
إذا كان يبلو الثياب بعض الأحيان يعني عندنا يكون مثلا مسجد قريب لا يكون معه مشقة، ويكون الأرض
ممهدة
بحيث
أنها
لا يكون فيها
وقت. ألا شوفها تأملها. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. خلي لنا ميكروفوننا
صلحة
لا عاد صلحة، بس خلنا الميكروفون يكفينا.